أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فصل: اتفقت الكلمة على التخطئة. في هذا الفصل يتناول الماتن رحمة الله عليه البحث في التخطئة والتصويب، ومادة هذا البحث تقدمت في أكثر من موضع، لعل أولاها وين؟ مبحث الإجزاء، لعل أولاها مبحث الإجزاء، وليس آخرها مبحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر. فإذا من قريب أو بعيد هذا البحث نحن على اطلاع به، ولعل الشيء الجديد علينا في هذا الفصل ما يرتبط بتحرير محل النزاع، وإلا الباقي أكثره تقدم. في تحرير محل النزاع نذكر نقطتين: النقطة الأولى اتفقت الكلمة على التخطئة في العقليات، ويقصد من العقليات المدركات العقلية التي لا حظ فيها للاعتبار، من قبيل حكم العقل بالاستحالات المختلفة من الدور والتناقض واجتماع المثلين وما شاكل ذلك. فإن المجتهد عند الجميع قد يصيب في العقليات وقد يخطئ، فلو فرضنا حكم مجتهد في مسألة من المسائل بالاستحالة اعتمادا على استلزامها للخلف، وحكم آخر بالضرورة اعتمادا على استلزام العدم لارتفاع النقيضين، فلا بد في هذه الحالة من الحكم بخطأ أحدهما ضرورة ولا يمكن الحكم بصوابيتهما لاستلزام الحكم بصوابيتهما لاجتماع النقيضين وللمحظور العقلي. واضح الكلام؟ فلا بد أن واحد منهما مخطئ. فإذا الكل متفق على التخطئة في العقليات، بمعنى أن المجتهد في المطالب العقلية قد يصيب وقد يخطئ. هذا واضح. النقطة الثانية اتضح لدينا قبل قليل أن مجال البحث عن التخطئة والتصويب صار هو الشرعيات والأمور المبتنية على الجعل والاعتبار، صحيح أو لا؟ لكن بتتبع كلمات القوم يتضح لنا أن التخطئة والتصويب وقع الاختلاف فيهما في غير الأحكام القطعية. بينما في الأحكام القطعية الكل يلتزم بماذا؟ بالتخطئة. وكلماتهم مليئة بذلك. فالنزاع في الأمارات الظنية ولعل الوجه في ذلك أخذهم للظن في تعريف ماذا؟ الاجتهاد. فكأن الأمور القطعية خارجة عن حيز الاجتهاد. إذا اتضح لنا محل النزاع فجملة من مخالفين قالوا بالتصويب، و أتباع المذهب الحق وجملة من مخالفين قالوا بالتخطئة. فلا بد لنا من ذكر احتمالات التصويب، لنرى أن بعضها مستحيل وبعضها وإن لم يصل إلى حد الاستحالة لكن قام الدليل على خلافه، وبعضها يبتني على ما لا نقول به، فهذه احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول ما يعبر عنه بالتصويب الأشعري، وهو أنه قبل قيام الأمارة لا يوجد لله تعالى أحكاما، لا يوجد لله تعالى أحكام واقعية، وإنما الحكم ما تؤدي إليه الأمارة. وعليه فلو اختلفت فتاوى المجتهدين في فرع ما وتعددت فتتعدد أحكام الباري عز وجل، واستند بعضهم لتقوية هذا الوجه إلى أن القول به كان نتيجة ضرورية للاعتقاد بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك إلى آخره. إذ لو كان المجتهد قد يخطئ الأحكام الواقعية الثابتة قبل الاجتهاد، فهذا يعني أن المجتهد المخطئ يصبح كافرا وظالما وفاسقا كما في الآيات. واضح الكلام؟ لأجل ذلك اضطرينا أن نقول أنه ما في أحكام واقعية، وإنما الحكم الواقعي ما يصل إليه رأي مجتهد، فكل رأي يصل إليه المجتهد فهو هذا حكم الله، فهو حكم بما أنزل الله. طيب قد واحد يسأل أنه حينئذ لا تشمل المجتهدين، فإذا من تشمل الآيات؟ من تشمل فإما أن يقول بأنها ناظرة إلى من لم يحكم بحسب المنهج والأدوات، يعني الشريعة قالت لا تحكم بمنهج معين بأدوات معينة، فأنت حكمت بغير هذه الأدوات، فحينئذ حتى لو ما بعد ما في معنى لأن نقول إصابة، ما في لله حكم واقف، فأنت حكمت بغير ما أنزل الله. أما المجتهد الذي يحكم على وفق الضوابط بالكتاب والسنة والقياس والاستحسان التي قام الدليل عليها باعتقادهم، فهو حكم بما أنزل الله، لأن الله ليس له أحكام واقعية إلا ما أدى إليه نظر المجتهد. هذا القول واضح البطلان، ولعل الكلمة المختصرة
التي اعترض بها بعض المعتزلة على الأشاعرة تفي في بيان المشكلة، حيث قال بعضهم إن الطلبة يحتاج إلى مطلوب.
هذه الكلمة تجاوب عن هذه النظرية،
الطلب يحتاج إلى مطلوب.
ليش؟ أنت ماذا تقول؟ لا يوجد لله أحكام. طب أنت أيها المجتهد عن ماذا تبحث إذا ما في أحكام؟ ليش تفرط نفسك وتولد أحكام؟ عن ماذا تبحث؟ ما في أحكام.
الظن، لأن الاجتهاد أخذ في تعريفه الظن، الظن يحتاج إلى مضمون. إذا لم يكن هناك مضمون فعن ماذا تبحث؟ وما رجع هذا إلى الدور أو الخلف؟ لأنه بحسب الفرض الحكم الشرعي توقف على الاجتهاد، لأنه يتولد منه. ومن جهة أخرى ماذا؟ المفروض أن المجتهد يبحث عن الحكم الشرعي، فهو متقدم على الاجتهاد. صار الشيء الواحد ماذا؟ متقدما متأخرا. فهذا المبنى مستحيل في حد ذاته، فلا حاجة إلى أن نناقشه على المستوى النقلي والإثباتي. واضح؟ لأنه الشيء المستحيل بعد، لا، ما في داعي نقوم الدليل على أنه لم يقع، هو مستحيل. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يقال بوجود أحكام واقعية قبل الاجتهاد. شوف، هذا فر عن الإشكال السابق. لا، في أحكام قبل الاجتهاد، لأن الأحكام تتولد من الاجتهاد. كلمات أهل التصويب القائلين بوجود أحكام قبل الاجتهاد مختلفة، فالبعض يظهر منه أنها متعددة بتعدد الآراء، والبعض يظهر منه أنها إن أصابتها الآراء فبها، وإلا فيحصل الانقلاب. كلماتهم مختلفة في ذلك. يجمع الجميع اسم التصويب المعتزلي. واضح الكلام؟ يعني مرة هكذا نقول أن الله سبحانه وتعالى يعرف أنه في هذه المسألة سوف تتعدد الأقوال إلى 5، فقبل الاجتهاد يجعل 5 أحكام. ومرة لا، نقول أنه لا، في حكم واحد، هذه المسألة حلال حرام، تعددت الآراء إلى وجوب وحرمة وكراهة، ما في مشكلة، عندما بحسب كل رأي ينقلب الحكم الواقع. المصنف لعله استظهر ماذا؟
التفسير الأول، ما في انقلاب، وإنما من أول الأمر الأحكام الواقعية متعددة. هذا الاحتمال وهذا التصويب المعتزلي لا دليل على استحالته، وإنما إشكال فيه من ناحيتين. الأولى أنه خلاف النصوص المتواترة، والثانية أنه خلاف قاعدة الاشتراك المجمع عليها بين الأصحاب. أما الأول فما هو المقصود من النصوص المتواترة؟ البعض جعلها أخبار الاحتياط والتوقف عند الشبهات التي تدلل على أن حكم الله ماذا؟ واحد. والبعض جعلها إطلاقات أدلة الأحكام ماذا؟ الأولية. إذ مقتضى إطلاقها أنها مشتركة بين العالم والجاهل، والاشتراك يعني الوحدة، هذا الحكم حكم للعالم وحكم للجاهل، يعني في حكم واحد. فالمقصود من النصوص المتواترة إطلاقات أدلة الأحكام الأولية. وبأما الثاني إجماع واضح، قاعدة الاشتراك أجمع عليها، وقاعدة الاشتراك كما تقدم تقتضي حكما واحدا. هذا كان التصويب المعتزلي. الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر. هذا الأمر فيه سهل، يعني مش هذه الصعوبة. لذا المصنف أصلا هناك، حتى المصنف لم يركز كثيرا على هذه النقطة. الميرزا المشكيني رحمة الله عليه ذكر محظور عقلي آخر هنا، الذي يقوى إلى الذهن أن المصنف ربما يريد أن ينفي هذا الإشكال الوارد على الأشاعرة، لا ينفي مطلق ما يحتمل أنه محظور، ولو كان هو بنظره ليس بمحظور. التفتنا بحسب الظاهر هكذا.
يعني معروف الأصولين صحة اجتماع حكمين واقعيين.
بنا.
في واقع واحد يعني الآخر ما يقبل الفكرة.
لا، المسألة واحدة. الباري عز وجل خصصها بالمجتهد الفلاني هي له حرام ولمقلديه، والمسألة الواحدة لمجتهد آخر هي حلال له ولمقلديه. فعندما هذا ليس اجتماع مثلين، طبعا اجتماع ضدين ونقيضين، التفتنا. فعندما يختلف المتعلق يرتفع استحالة اجتماع الضدين والنقيضين والمثلين، فتنحل المشكلة.
لحظ الواقع ما له علاقة بلحظ نفس الواقع بما هي واقعة.
إيه لا، يعني قد يقول لك المعتزلي هكذا أنه الباري عز وجل علم أن الآراء سوف تتعدد إلى خمسة، فجعل لكل أصحاب رأي حكما خاصا بهم. ليست جميلة، اللي ليست جميلة شيء، ولكن معنى.
واقع الواحدة بما يراها تنشر بالخام فيها مصلحة اقتضت هذه المصلحة الإرادة أو الكراهة كما ذكروا في الأصول يعني في مبادئ الأحكام
لا لا حتى على نظرية تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد أي حتى على هذه النظرية أنا ملتفت حتى على هذه النظرية هذا لهذا الشخص فيه مصلحة لهذا الشخص فيه مفسدة تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأمكن نعم الاحتمال الثالث أن نفرق بحسب مراتب الحكم فيقال بأن الأحكام المشتركة بين العالمين والجاهلين هي الأحكام في مرتبة الإنشاء فالله تبارك وتعالى جعل حكما واحدا فاردا لجميع المكلفين فحافظنا على ماذا؟ على قاعدة الاشتراك لكن الذي يختلف من مجتهد إلى آخر والحكم في مرتبة ماذا؟ الفعلية فمثلا المجتهد الذي يعتقد بثبوت أركان الاستصحاب في مورد يكون حكمه الفعلي هو النجاسة ووجوب الاجتناب عن الماء هذا المجتهد الذي يعتقد تمامية أركان الاستصحاب وحجية الاستصحاب حكمه الفعلي ماذا يكون فيما له حالة سابقة نجاسة ووجوب الاجتناب عن الماء والمجتهد الذي يعتقد بعدم جريان الاستصحاب يكون محكوما بالفعل بالطهارة وحلية الاقتحام بقاعدة الطهارة فالتفاوت بينهما لا في حكم الله المشرع واقعا بل في حكمه الفعلي والحكم الفعلي لم يقم دليل على لزوم اشتراك الجاهل والعالم فيه ضرورة هذا القول في غاية المتانة لو كنا من القائلين بالسببية في الأمارات والأصول مثلا في باب الأخبار تقدم مرارا يوجد رأيان رأي يقول بالسببية والموضوعية ورأي يقول بالطريقية فإذا قلنا أنه بسبب حدوث الأمارة تقوم مصلحة تجبر مصلحة الواقع الفائت هذا القول يصبح ضروري وإلا سوف نقع في مشكلة نقض الغرض الذي تقدم بحثها في جمع بين الحكم الواقعي والظاهر. يصبح لو آمنا بهذا المبنى يصبح هذا الرأي ضروريا. فهذا الاحتمال وهذا الوجه لا استحالة فيه من جهة، فثبوتا هو ممكن ولا يتنافى مع قاعدة الاشتراك، لأن التعدد على هذا المبنى حصل في أي مرتبة؟ في مرتبة الفعلية، وليست هي المرتبة المشتركة بين العالم والشاهد. ومن جهة ثالثة ضروري على مبنى السببية لرفع شبهة نقض الغرض. واضح الكلام؟ إنما الكلام على مبنى السببية. وتقدم مرارا أننا لا نلتزم بهذا المبنى، بل ما تدل عليه الأخبار والأدلة من السيرة والآيات وحجية الأخبار من بابل ماذا؟ الطريقية. فمؤديات الأمارات ليست أحكاما حقيقية نفسية، حتى يقع الكلام في أنها تحتاج أو بذلك تخالف الحكم الواقعي الثابت في لوح الواقع أو توافقه، وإنما هي حجة من آثارها ومقتضياتها تنجز الواقع عند الإصابة والعذر عنه عند عدم الإصابة. وبهذا يتم الكلام في هذا الفصل. يبقى الكلام في الفصل الأخير في مباحث الاجتهاد، وبعد ذلك ننتقل إلى مباحث ماذا؟ التقليد. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. السلام إلى يوم الاثنين إن بقينا أحياء.